بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد قال مسند عبد الله بن سعد رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن العلاء يعني ابن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء وعن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد وعن مؤاكلة الحائض، فقال إن الله لا يستحيي من الحق، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، قال أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل. وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ. وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وأما مؤاكلة الحائض فآكلها. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله ابن سعد مترجم في الإصابة، الذي نريد من ترجمته أن البغوي قال لا أعلم له غير هذا الحديث المذكور، فهو من المفاريد حسب قول البغوي. قال عبد الله بن سعد الأنصاري ويقال القرشي ويقال الأزدي، وهو عم حزام حرام بن حكيم، صحف إلى حزام، يتصحف كثيرا، هذه النسخة مليئة بالتصحيفات. ثم إن الخلاف هل هو على ابن مهدي أو معاوية يعني بن صالح، خلاف الذي حصل في اسم حرام بن حكيم، هنا حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد. وفي تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر 12/307 في ترجمة حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن حكيم الأنصاري ويقال العبشمي، ويقال هو حرام بن معاوية، هكذا ذكر في الترجمة في بداية ترجمته. فساق عدة طرق ومن ثم قال في آخرها وقال ابن مهدي في من اسمه حرام بن معاوية هو وهم، وقال ابن مهدي في من اسمه حرام بن معاوية هو وهم، انتهى. ثم قال حرام بن معاوية بن حرام أحاديثه مراسيل، حدث عنه زيد بن رفيع قال الخطيب فوهم في فصله بن حرام بن حكيم وهو حرام بن معاوية، لأنه رجل واحد يختلف على معاوية بن صالح، اختلف على معاوية بن صالح فيه واسم أبيه. وكان معاوية يروي حديثه عن العلاء بن الحارث عنه عن عمه، وذكره البخاري في تاريخه كما ذكره أبو الحسن، وعلى كلامه عول ومن كتابه نقله. وقد ذكرنا الحجة على البخاري في كتاب وضح أوهام الجمع والتفريق، فكرهنا تكرير ذلك، يعني هذا نقل عن الخطيب، قال الخطيب من كتاب موضح أوهام الجمع، وترجمته أيضا في كتاب إكمال تهذيب الكمال لغلطاي. حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري ذكره، ويقال هو حرام بن معاوية، قال أحمد بن صالح العجلي هو مصري، وخرج من خرج بن خزيمة حديثه في صحيحه، وابن الجارود والدارمي، وقال ابن حزم في كتاب المحلى ضعيف، ذكره أبو حاتم بن حبان في جملة الثقات، فرق بين حرام بن حكيم وحرام بن معاوية، وكذا فعله ابن أبي حاتم والدارقطني، والأمير أبو نصر بن ماكولة وأبو موسى المديني وأبو أحمد العسكري في كتاب الصحابة، والله تعالى أعلم. وذكره ابن خلفون في ثقات التابعين، وقال الدارقطني هو ثقة فيما ذكره الغساني في كلامه على سننه. قال ابن الجارود، ابن الجارود من أئمة الجرح والتعديل، وينقل عنه مغلطاي كثيرا، ينقل أقواله. وقال ابن القطان مجهول الحال، وفي قول المزي ويقال حرام بن معاوية نظر، لأنه هو قد حكى عن الخطيب بواسطة ابن عساكر وهم البخاري في ذلك، فلا حاجة كانت به إلى ذكر الثاني أن ابن عساكر الذي نقل الترجمة بكمالها من عنده، لما ذكر كلام ابن مهدي في اسمه حرام بن معاوية ذكر عن أبي الحسن الصواب حرام بن حكيم بن خالد. قال أبو القاسم والذي قاله ابن مهدي وهم، حرام بن معاوية ابن مهدي يقول إنه حرام بن معاوية ضمن من توبع ابن مهدي عليه، أو ابن مهدي مخرج الطرق، وإنما من فوقه من دونه، فكان الأولى أن يذكر ذلك القائل انتهى، وقد ذكرنا قول من فرق بينهما. وهنا في الحاشية قال توهيم بن مهدي هنا قول لا محل له لأنه حافظ كبير، والحافظ يهم. روى الحديث، أن روي الحديث عن معاوية بن صالح على الوجهين بما يعني أنه حفظه. انظر مسند أحمد، والأولى أن يكون هذا عن من معاوية بن صالح، فهو ليس بالحافظ كما يتبين من خلال النظر في ترجمته، فلعله كان يضطرب في فيه ولم يقل حرام بن معاوية إلا هو. ثم إن مخرج سنن أبي داود يعني يضيف أن هذا وهم، القول بأنه بن معاوية وهم، وساق الطرق جماعة يذكرون أنه يروونه، جماعة يروونه عن العلاء يعني بن الحارث هذا الطريق حكي حرام بن حكيم، وجماعة يروونه حرام بن معاوية، لكنه جنح إلى القول بتوهيم من قال حرام بن معاوية وحمل الوهم بن مهدي. ابن مهدي حافظ، فالوهم ممكن يحمله معاوية بن صالح لضعف حافظيته دون ابن مهدي، أو يقال هم اثنين كما هم اثنان كما قال الحافظ في التقريب، أو يقصد ماذا هو واحد، حافظ يثبت في التقريب أنه واحد، وفي الإصابة أيضا تقريب يثبت هذا. التقريب عندك حرام. نقل هذا الشيخ رحمه الله من التهذيب في أنهما واحد، وكلهم كل المترجمين لحرام هذا يذكرون الخلاف معاوية بن صالح حرام بن حكيم، قال معاوية بن صالح العلاء فذكره. قال أبو محمد عبد الحق لا يصح هذا، وعليه مؤاخذة في ذلك، فإنه يقبل رواية المستور، وحدث به عنه زيد بن واقد عن العلاء، ويقال إنه هو حرام بن معاوية، اختلف على معاوية بن صالح في اسمه. أما البخاري ففرق بينهما، البخاري وغيره اللي فرق. حافظ يقول في التقريب حرام بن حكيم بن خالد، ذكره قال وهو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صالح يقول على الوجهين، أنه وهم، ووهم من جعلهم اثنين وهو ثقة، حرام ثقة ويجعله واحد ويوهم من قالهم اثنان، حتى لم يترجم لابن معاوية هنا، كأنه تبع أيضا الحافظ المزي. وعلى هذا سار الشيخ رحمه الله فجعله واحدا، وأنه وهم، وأنه من يقولهم اثنان ما هو صحيح، وجماعة من أهل العلم يثبتون أنهم منهم البخاري. انظر كلام، انظر كلام مغلطاي على الدين مغلطاي في تكمال تهذيب الكمال، قال وذكره أبو حاتم بن حبان في جملة الثقة، فرق بين حرام بن حكيم وحرام بن معاوية ابن حبان، وكذا فعله ابن أبي حاتم بن حبان وابن أبي حاتم والدارقطني وأبو نصر بن ماكولة وأبو موسى المديني الحافظ وأبو أحمد الأسكري. الدارقطني رجح هذا، هؤلاء ستة يفرقون بينهما ويجعلون وهم من قال إنه ابن معاوية، وهموا من قال إنه ابن معاوية وحملوا الوهم، منهم من حمل الوهم ابن مهدي ومنهم من حمل الوهم معاوية بن صالح، الذين قالوا إنه وهم حملوا الوهم هذا أو هذا، والأمر سهل في هذا. شاهد الآن الحديث صحيح سواء قيل بن حرام بن حكيم أو حرام بن معاوية، هي ثابت. إنما الخلاف الذي دار بين أهل العلم في تعيينه. أما معنى الحديث أن عبد الله بن سعد صاحب هذا الحديث المفرد حسب قول البغوي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وهذا السؤال يعني عام من حيث ما يجب الغسل، موجبات الغسل كجملة منها الجنابة منها الجمعة على القول الصحيح منها الإسلام، ثم يذكر ما عدا ذلك مما صح دليله. وعن الماء يكون بعد الماء يعني المذي، وعن الصلاة في البيت، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. هذه خمس أسئلة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق. وهذه الآية استدلون بها على إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى بمفهومها، وقد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا، وجملة أدلة في الباب على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وهي صفة عظيمة صفة مدح. الحياء صفة عظيمة كريمة صفة مدح، وإنما استثني الحياء في حق الإنسان فيما إذا كان في العلم، حياء خير كله، حياء لا يأتي إلا بخير. أما في مسألة تفوت بها علما أو في مسألة تفوت بها أمرا معروفا من المنكر أو في أمر يكون فيه نصر الإسلام، فإن الحياء في ذلك إذا منعه الحياء من ذلك يكون غير صحيح، هذا خطأ. قال مجاهد لن ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. وأما الأصل في الحياة فالحياة خير كله، لا يأتي إلا بخير، الحياة من الإيمان، الحياة والإيمان قرينا جميعا، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث، وهنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا ذكر الغسل، أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي ثم ذكر الغسل، يعني أنه إذا أتى أهله أتوضأ وضوئي للصلاة أي وضوءا كاملا قبل الغسل، وقد جاء هذا في أحاديث الصحيح الوضوء قبل غسل الجنابة كالوضوء للصلاة، وإذا أراد أن ينام أيضا توضأ. أينام أحدنا وهو جنوب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ، ومفهوم أنه لا يشرع له النوم على غير وضوء وهو جنوب، وكذا أمر الأكل والشرب لولا أن يكون على وضوء. إذا كان جنبا. وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي. وقد جاء هذا في حديث علي رضي الله عنه حين أمر المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي مذاء فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فأمر المقداد أن يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك وتوضأ. وكل فحل يمذي يقول هذا صادر عن قوة الفحولة المذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ. أغسل ذكرك وتوضأ، وقوله أغسل فرجي مقصود به ذلك. قد جاءت زيادة أنثييه وحكم بشذوذها، والفرج يطلق على القبل والدبر، ولكن هنا غسل الذكر غسل القبل. وإن غسل أكثر من ذلك لا مانع، حتى لو غسل الأنثيين مع الذكر لا مانع، هذا نوع من التطهر، لكونه قد يحصل من أثر المذي تلويث. فزيادة أنثيين وإن كانت شاذة، إلا أن المقصود منها أو المقصود من هذه اللفظة مطلوب، لكونه يحصل تلويث بالمذي على الأنثيين ونحو ذلك. والمطلوب غسل ذلك المذي، لأن المذي نجس على الصحيح، ما أمر بغسله إلا لنجاسته والتطهر منه. غسل ذكرك، منهم من يقول ليس للنجاسة بل يعني للتنظف، هذا القول أنه للنجاسة. وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي المسجد، يعني بيته كان يعني بيت ملاصق للمسجد، فقد ترى ما أقرب بيتي للمسجد، وكان يمد رأسه من المسجد لعائشة من بيتها فترجل رأسه وهو معتكف. ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، أي مع قربه أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيح فدل على فضيلة صلاة النوافل في البيت، استثنوا من ذلك المسجد الحرام لكثرة الأجر فيه من فرض ونفل صلاة فيه، إلا أن يكون صلاة مكتوبة. وأما مؤاكلة الحائض فآكلها. وأيضا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا فيآكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ الماء العظم فتتعرق منه، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العظم من حيث الموضع الذي أكلت منه يتعرق، ويشرب الموضع الذي شربت منه مخالفة لليهود. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلته بعد بيان أن هذا السؤال وإن كان أنه من أمور الدين، وما كان من أمور الدين ينبغي فيه البيان والإيضاح حتى لا يبقى الإنسان في لبس من أمره ودينه. وقد قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم، وأمرهم بأمور من مسائل النظافة، الاستجمار، قضاء الحاجة، تعليما لهم. ومن مدلول هذا الحديث أن الماء الخارج بعد الغسل من الذكر أو من رحم المرأة، فرج المرأة، أنه لا يعبع به، فقط يتوضأ الإنسان يغسله ولا يوجب الغسل. وعند بعض الناس أنه ينبغي أن يبول قبل أن يغتسل حتى يخرج ذلك المذي الذي قد يخرج بعد الغسل، ويحاول أشد المحاولة أن يبول قبل ذلك حتى يغتسل، وهذا ليس بلازم. فلو أنه اغتسل ثم خرج بعد الغسل شيء من ذلك مع البول أو خرج مذي، يكون غسله قبل الذي حصل قبل ذلك صحيح، وإذا كان مذيا غسل منه ذكره وتوضأ إن كان على وتوضأ إن انتقض وضوءه إن أراد الصلاة، وإلا هذا المذي بذاته لا يوجب وضوءا بذاته، وإنما يجب غسل ذلك الموضع، وإن كان الوضوء أو أراد الصلاة توضأ لأنه ناقض. المذي إذا خرج ناقض. وقولها أما معاكلة الحائض، هذا السؤال صدر لأن اليهود كانوا يستنكفون أشد الاستنكاف وينكرون أشد الإنكار معاكلة الحائض وبقاءهم معه بقاءها معهم في البيت، بل اليهود وكذلك جعلونها في زاوية في البيت مكان مفردها لا يخالطها أحد ولا يقربها أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وأكرم المرأة بأنها ليست بنجسة، هم يعتقدونها على هذا المعنى نجاستها حال عادتها، وأنه ربما سجد ولحاف أم سلمة يتدلى عليه ويلتحف معها في لحاف واحد وهي حائض، ربما باشرها وهي حائض إحدى زوجاته بعض زوجاته ويآكلها ويتعمد ذلك مخالفة لليهود، فإن مخالفة المشركين واليهود أمر مقصود. وقد صنف فيها لأنه التصانيف خلف صنف شيخ الإسلام قضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا من مقتضيات سلوك الصراط المستقيم أن تخالف أصحاب الجحيم. إذا أردت أن تخالف أصحاب الجحيم يقتضي منك، إذا أردت أن تسلك الصراط المستقيم يقتضي هذا المرء المراد والقصد أن تخالفهم، وإلا ما تستطيع مخالفتهم وأنت موافق لهم، ولا تسلك الصراط المستقيم وأنت موافق للكفار، بل ستتعوج وتخالف الحق. وصنف العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام رحمة الله عليه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للجاهلية، مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسائل الأمور الجاهلية، فذكر جملة مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية. وهناك كتاب آخر سلسلة التنبه للتشبه لإمام متقدم حنفي، وفي المصنفات الأخيرة أيضا النهي عن التشبه جملة بالحيوانات المنافقين بالكافرين باليهود، نعم في مجلد. فصار أهل العلم يعتنون بمخالفة الكافرين، لأن مخالفة موافقة الظاهر تدل على موافقة الباطن، وأن مخالفتهم أمر مقصود شرعي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخالفتهم. بقي له بعض الطرق من فوائده غير ما ذكرنا: فضيلة الوضوء وفضيلة الاغتسال من الجنابة وفضيلة كذلك النظافة والتطهر وفضيلة الصلاة صلاة النافلة في البيت. التراويح قد استثنيت من ذلك لأنها شعيرة من شعائر أهل السنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بهم وثبت ذلك الأمر، إنما ترك ذلك بهم خشية أن تفرض، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك خشية أن تفرض، فسار المسلمون على صلاتها جماعة في المسجد. والصلاة في المسجد صلاة الفرائض في المساجد حيث ينادى بها، وأن أمر القرب له ميزة من قوله ما أقرب بيتي من المسجد، القرب من المسجد. وفيها أن الأعمال أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها أحب من بعض، الصلاة في المسجد النافلة جائزة لكن الأحب منها والأفضل الأفضل منها صلاة النافلة في البيت، وأن الفرائض يقال لها المكتوبة أي المفروض المكتوب المفروض، وأن هذه الشريعة أكرم الله فيها المرأة، وأن اليهود كانوا يهينون المرأة ولا زالوا يعرضونها للأضرار وللامتهان وللفساد، وهذا كله من بغضهم لها وعدم احترامهم لها، تابع لعدائهم للمرأة القديم. هذه التقريرات الآن إخراجها وانتهانها وعدم إكرامها وعدم حجابها وعدم كل هذا يدل على عدائهم لها، وإن لم يظهروه تابع لهذا العداء القديم لها ولهذا الكبر عليها القديم الذي سلكوه من قبل. وهي مسكينة ما تفهم عدوها من صديقها إلا من رحم الله، فلهذا تظن أن هذه الحرية فيما تزعمون لها، وأن هذا هو الرقي، وأن هذا مراد لها، وأنها تخرج لشؤونها، وأنها يتخالط الرجال، وأنها تتحمل الأتعاب وتسوق طيارة وسيارة وغير ذلك من الذي يعني على الذي أوقعها فيه فيما ليس من طورها ولا مقدورها، والله المستعان. قد يكون مقدورها لكن فوق منها، مقدورها يعني من حيث العمل، لكن تكلف ومشقة وضياع، بل في بعضها أمور ضياع دين، هذه مخالطاتها أمور ضياع دين ودنيا. إلى هنا بارك الله فيكم.